بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأولين والآخرين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. نستمر مع قول الشارح رحمه الله تعالى، قال في الآيات البينات: صورة القياس في الشروط أن يشترط شيء في أمر فيلحق بذلك آخر في كونه شرطا لذلك الأمر، فيؤول الحال إلى أن الشرط أحد الأمرين، بمعنى يريد في هذه الفقرة أن يبين لك ماذا لو أحدثنا شرطا بالإضافة إلى الشروط الموجودة في الشرع. قال: فيؤول الحال إلى أن الشرط أحد الأمرين، يعني أنت أحدثت شرطا والشرع أوجد شرطا. الآن هناك شرطا، فإذا قلنا إن هذا الشرط الثاني مقيس على الشرط الأول وأنتجنا شرطا جديدا، فيكون الشرط في هذا المشروط أحد الأمرين: إما شرط الشارع أو شرط القياس الذي أوجده القائس. قال: ويظهر بالقياس أن النص على اشتراط الشيء الأول اللي هو شرط الشارع. إذن عندي شرط الشارع والشرط الذي أثبته مجتهد بالقياس، أصبح لدي شرطان. فيقول لك: يظهر بالقياس، أي القياس في الشروط، أن النص على اشتراط الشيء الأول وهو الذي أتى به الشارع لكونه ما صدق الشرط في جزئية من جزئياته، يعني ما أتى به الشارع ليس الشرط كاملا، بل أتى بجزء من الشروط. لماذا؟ لأننا اعتبرنا الشرط المقيس الجديد. إذن الشارع لم يدلك على الشرط كله، بل دلك على جزء من الشرط. هذا معنى قوله: ويظهر بالقياس أن النص على اشتراط الشيء الأول، يعني ما اشترطه الشارع في الشرط الأول، قال لك هذا هو الشرط، أنت استحدثت شرطا جديدا بالإلحاق. ما معنى ذلك؟ أن ما جاء به الشارع لم يأتك بالشرط كاملا، أتاك بنصف الشرط وهو الأول، والثاني الشرط الثاني لم يكتمل. إذن سيقول لك إن نص يترتب على فرضية صحة الشرط الثاني الثابت بالقياس أن النص على اشتراط الشيء الأول وهو الشرط الشرعي صدق النص عليه في جزء من جزئياته، لا لكونه بعينه هو الشرط. إذن الشرط الأول لم يكن شرطا بعينه، وهكذا في الباقي، أي في الأسباب والموانع. يعني الشريعة ليست كاملة، أنت استحدثت شرطا ثانيا والشريعة وجعلت شرطا أولا وأنت قست. معنى ذلك أن النص الذي أثبت لك الشرط الأول، هذا الشرط لا ينتج إلا معه الشرط الثاني، فإن كانا معا حصل المشروط وأنه صحيح. طيب، فإن حصل أحدهما فلا يعني أن شرط الشارع هو المؤثر في الصحة، بل هناك شرط جديد سيستحدث فيما بعد. فعندئذ شرط الشارع لا يكون متعينا للصحة لاحتمال الشرط الثاني القادم، ويمكن توضيح ذلك بمثال: إن شرط صحة عقد البيع في بيع السلم أن يكون المسلم فيه معلوما بالكيل والوزن، لقوله عليه الصلاة والسلام: من أسلف فليسلف في كيل معلوم، وهذا مشروط عند العقد، وإلا فأصلا عند الآجال القادمة فإن هذا يكون محددا بالواقع، والشريعة لم ترضى بالإحالة على الواقع المستقبل لتحديد الكمية، بل اشترطت أن تحدد كمية المبيع في العقد. يمكن أن يأتي أحدهم فيقول إن البيوع المستقبلية الجارية في المصافق والبورصات العالمية صحيحة وإن كان المبيع مجهولا عند العقد، ولكنه يتحدد في كميته أو في ثمنه على السعر عند أجل معين. نقول إن الشريعة اشترطت أن يكون المبيع والثمن معلومين عند العقد لا عند الأجل. فجاء بعضهم وقال إن الشريعة قصدت بهذه التعيينات نفي الخصومة بين الناس، فإذا انتفت الخصومة فلنشترط أن تكون المعلومية عند الأجل على وفق ما يحدده السوق عند ذلك الأجل، فيمكن أن نترك الكمية غير محددة مع معلومية الثمن، أو أن نترك الثمن مجهولا مع تحديد الكمية على أن يكون الثمن بحسب ما يتعين في السوق عند ذلك الأجل. والعلة أن الشريعة أرادت نفي الخصومة عن الناس وحتى لا تحصل الخصومة، وعندكم هذه الأسواق أسواق السلع لا يوجد فيها خصومات والكل راض ويتعاملون ولا يوجد خصومة، إذن ما قصده الشارع في قوله عليه الصلاة والسلام من أسلف فليسلف في كيل معلوم؟ هو من أجل قطع الخصومة ورفع باب المنازعة. الآن لا يوجد منازعات في الأسواق المالية، فلماذا لا نشترط أن يكون الثمن معلوما عند العقد ولكن تتحدد الكمية عند الأجل بحسب هذا المبلغ المتفق عليه في العقد؟ الآن يريد أن يقول يجوز أن يكون المبيع في السلم في كميته مجهول الكيل أو مجهول الوزن بشرط أن يكون رأس المال السلمي معلوما، فنقول إن رأس المال السلم هو 100,000 ويسلم قمح حسب الثمن المتفق عليه، فقد تكون الكمية 50 طنا وقد تكون 60 طنا، المهم بهذه 100,000 تأخذ قمحا عند هذا الأجل بسعر السوق، إذن تحدد السعر مؤجلا، إذن سنكون أمام شرط جديد. الحديث الصحيح اشترط أن تكون الكمية معلومة في العقد، هذا شرط شرعي. بالعلة المشتركة وهي قطع الخصومة والمنازعة هي السبب في اشتراط معرفة الكمية، بناء عليه لو جهلت عند العقد ولكنها علمت عند الأجل بسبب تحديد الثمن، أيضا هذا شرط للصحة أن يحدد الثمن مع جهالات الكمية ويؤجل العلم بالكمية عند الأجل 6 أشهر حسب سعر سوق معين. إذن أصبح لدي شرطان للصحة، إما أن يكون معلوما في العقد أو أن يكون مجهولا في العقد لكنه يعلم عند الأجل بحسب الثمن. إذن أصبح لدي شرطان لصحة بيع السلم، فإذا قال أحدهم يكفي علم رأس مال السلم لتعيين الكمية حسب السعر يوم التسليم عند الأجل لأن العلة عدم حصول المنازعة وعلم رأس المال، وعندئذ ارتفعت الجهالة عن الكمية حسب السعر عند الأجل، ولو كانت الكمية مجهولة عند الأجل فقد تتغير بحسب أسعار الأسواق، فهذا يعني أنه قد تم إحداث شرط صحة جديد في بيع السلم. وإن البيع يصح ولو جهلت الكمية في العقد كما اشترط الشرع، إذا تعين أن يكون شرط الشارع في هذه الحالة ليس مؤثرا، لأن هناك شرط قادم هو الذي سيكون أيضا مرافقا مع شرط الشارع زمنية الشريعة. نحن الآن هناك شرط يقول لك يجوز أن يكون رأس المال معلوما في العقد وجهالة الكمية هناك في العقد لكنها ستعلم عند الأجل كما بينت لك عندي بمئة ألف دينار قمح بعد ستة أشهر، سيكون السوق مرتفعا أم منخفضا تتحدد الكمية على وفق ذلك السعر عند ذلك الأجل، وأنا وأنت لسنا متخاصمين ورض، وها هو السوق العالمي يتعامل بمثل هذا. إذن تعين أن يكون شرط الصحة أحد الأمرين، فقد يكون شرط ما ذكره النبي صلى الله عليه وسلم شرط صحة وقد لا يكون. إذن هنا نقول إن الشرط الجديد جعل الشرط الشرعي المذكور في الحديث جزءا، وبناء عليه لا يكون بهذا الجزء مؤثرا، فانتزع التأثير من الشرط الشرعي، فيمكن أن يصح العقد ولو لم يتحقق شرط الشارع بالعلم بالكمية في العقد، وعندئذ لم يعد شرط الشارع مؤثرا، لأن الذي أثر هو الشرط المقيس على شرط الشارع، فالشرط الذي قيس على شرط الشارع بجامع أنه لا يؤدي إلى المفسدة، وأن قصد الشارع لا يؤدي العقد إلى الخصومة، وها هي العقود تعقد بهذه الحالة دون وجود خصومة، أدى ذلك إلى إبطال شرط الشارع. إذن ماذا بقي من قول النبي صلى الله عليه وسلم فليسلم في كيل معلوم أو فليسلف في كيل معلوم ووزن معلوم؟ لم يعد شرطا بعينه في صحة السلم، لم يعد شرطا بعينه بسبب الشرط المستحدث بالقياس بعد عشرة قرون أو بعد عشرين قرنا على فرض امتداد الدنيا. إذن إحداث الشرط الثاني، إحداث الشرط الثاني يعني عدم تأثير الشرط الأول، لأنه صار جزءا وصار الشرط هو أحد الأمرين. طيب تعال إلى موضوع الطلاق وهو المانع من حل الزوجة. الشريعة جرت على أن الطلاق باللفظ والنية من هو له أهل واقع وإن لم يكن أمام القاضي، لكن إذا قلنا إنه ليس مانعا الآن بناء على حفظ الأسرة ومقاصد الشريعة في حفظ الأسرة، وأن الأسرة يجب أن تحافظ عليها وهي نواة المجتمع إلى آخره من مثل هذه الصحافة والإعلام واللغة العامة، ماذا تريدون؟ نريد أن يكون الطلاق واقعا أمام القاضي فقط. إذن الشريعة أثبتت جزءا من المانع، وهو الطلاق بلفظه ممن هو له أهل، ونحن أحدثنا جزءا وهو أنه أمام القاضي. إذن لو أنه طلق أمام القاضي فإن هذا جزء من المانع وليس مانعا. إذن لم يعد ما قضى به الشارع أنه مانع لم يعد مانعا. إذن أصبح المانع في السابق قبل هذا الفكر الجديد، أصبح المانع هو الطلاق بلفظه ونيته ممن هو له أهل، زائد القياس الجديد اللي هو أمام القاضي. سابقا كان بالناقص عن هذا الذي أمام القاضي، فلم يعد نص الشارع على الطلاق أنه مانع لم يعد مانعا، لأنه جزء من المانع، على افتراض لو صح القياس على المانع بإحداث مانع جديد وهو أمام القاضي. وهذا كله يشي بنقص الشريعة وعدم كمالها، فإن الطلاق في السابق كان يقع باللفظ والنية ممن هو له أهل ويقع، الآن لما زدنا هذا المانع الجديد أصبحنا أمام أحد المانعين، وهذا كما قلت يشي بنقص الشريعة وما زالت الإنسانية التي هي على قدم المساواة تتشارك مع النبوة في التشريع، فليست النبوة هي المرجع النهائي، إنما أصبحت الإنسانية مشرعة مستقلة في التشريع وليست تابعة للنبوة. ذلك أن النبوة أوقعت وهو لم يوقع، أي الإنسان لم يوقع، بسبب إحداث الإنسان جزءا من المانع وهو الطلاق أمام القاضي بالقياس. معنى ذلك أن الشريعة ليست كاملة، ومنهم من يفعل ذلك ويقول به وهو لا يدري حقيقة هذا القياس الفاسد وهذه العلل الفاسدة في القياس على الشروط والموانع والأسباب، وأنه لا يجوز القياس على الشروط والموانع والأسباب، لكن في النهاية كان حسن النية، كان لا يعلم، كان يعلم، في النهاية الفساد واحد والهلاك واحد، وهذا ناجم عن انصراف الناس وطلبة العلم عن المصادر الأصلية في مصادر الأمهات، سواء ممن شوهوا المدرسة الفقهية السنية في مذاهبها الأربعة أو شوهوا المدرسة الفقهية للمتكلمين من أهل السنة والجماعة، هؤلاء هم الذين يحرسون الشريعة، وهذه هي قواعدهم الدقيقة العلمية، وليست عبارة عن خطابات كلامية وعظية إرشادية، بينما حالة التصحر من الدين تحدث كل يوم بسبب خطاب ديني وعظي إرشادي شعائري متمركز حول الوجدانيات، بينما لا يستطيع أن يقارع الطروحات المناقضة للشريعة بكليات قوية وبحجج رصينة. لذلك أجدد قول الإمام ابن العربي الأشعري المتكلم في هذا الموقع وفي كل موقع، وإن الأصوليين هم المداعسون عن الحق في أزقة الضلال، هذه مداعستهم عن الحق في أزقة الضلال تجاه من يريد أن يتدخل بالقياس فيما لا قياس فيه، مما يعطل الشريعة ويقضي على أحكامها الوضعية، وعندئذ لا فائدة من الأحكام التكليفية، لا فائدة منها ولا قيمة. والذين تولوا كبر محاربة أصول الفقه والمدرسة الفقهية السنية لهم نصيبهم من واقع المسلمين اليوم، وهم متسببون في هذا الإشكال الذي أصبح المسلمون فيه يقابلون هجومات العدو الفلسفية على الشريعة بطروحات هزيلة هشة، لم يعدوا العدة العلمية على منهج المتكلمين والأصوليين و الخبراء ببواطن الشريعة وظواهرها، وأن هذه الشريعة عميقة ولكنها ليست تخفى على العلماء وإن خفيت على المتعالمين. إذن سأعيد قوله في الآيات البينات الذي نقله في نشر البنود، قال في الآيات البينات: صورة القياس في الشروط أن يشترط شيء في أمر فيلحق بذلك آخر في كونه شرطا لذلك الأمر. لاحظوا ما قلته في بيع السلم وما قلته في المانع فيما سيأتي، قال: فيلحق بذلك آخر في كونه شرطا لذلك الأمر، فيؤول الحال إلى أن الشرط أحد الأمرين، ويظهر بالقياس أن النص على اشتراط الشيء الأول لكونه ما صدق الشرط في جزئية من جزئياته، الما صدق يعني ما ينطبق عليه، لا لكونه بعينه هو الشرط، يعني من يسلف في كيل فليسلف في كيل المعلوم ليس بعينه هو الشرط، احتمال أن يكون الشرط اللي هو إيه؟ أن يكون رأس المال معلوما ويتعين المسلم فيه عند الأجل. قال وهكذا في الباقي، أي الباقي شرحه في النشر، قال أي الأسباب والموالي. مثال السبب قياس التسبب، هذا قوله في النشر، مثال السبب قياس التسبب في القتل بالإكراه على التسبب فيه بالشهادة. وبناء على أن التسبب في القتل بالشهادة كان يشهد اثنان زورا على أن فلانا قد قتل وهو بريء، فعند ذلك قام القاضي بالحكم بشهادتهما بالقصاص على من اتهم وهو بريء. فالشهادة هذه وإن كانت متسببة في القتل إلا أنها لا تقى إلى تطبيق حد القصاص على الشهود. فإذا قال قائل نريد أن نقيس القصاص في حالة الإكراه، نفترض أن قائدا مجرما أمر جنوده بقتل الأبرياء والناس العزل الذين لا يملكون لأنفسهم شيئا وارتكب هذه الجريمة، فنقول إن المكره وهو القائد العسكري هذا مع المكره وهو الجندي الذي لا يستطيع أن يخالف كلاهما يقاصص، المكره والمكره، المكره بالتسبب والمكره بالمباشرة، وهذه حالة لا يعذر فيها الإكراه لأن الحياة لا تتفاوت حياة الجندي مع حياة المدني الأعزل الذي لا يقاتل، الذي لا يحمل سلاحا، ليس باغيا، ليس خارجيا، ليس يرتكب ذنبا، اللهم هم أناس ضعفاء يخرجون من بيوتهم ثم يقتلون. فهنا هذا المجرم العسكري وهذا الجندي المجرم معه، وإن كان يصف المجرم في ميدان المعركة إن رفض الأوامر هذا لا يعذره من القصاص، وهذه وسيلة شرعية لوقف الجرائم ضد الضعفاء والمساكين العزل، فلا يوجد حياة للجندي المهدد بالقتل أولى من حياة ذلك البريء الأعزل، فعلى الجندي أن يتحمل أن يقتل هو لا أن يقتل البريء، عندئذ يصبح الجندي مظلوما. أما إذا قتل بريئا وكان يخاف من ذلك القائد المجرم الآخر فنقول له إن الفقه لا ينجيك من القصاص وإن كنت مكرها، فأنت مباشر وذاك متسبب وكلاكما نقاصصه، وهذه قواعد شرعية في وقف نزيف الدم البريء المعصوم. إذن يقول لك هناك سبب للقتل وهو الإكراه، وهناك سبب للقتل وهو شهادة الزور، فبما أنه يعني حقوق إنسان والقصاص أمر غير مرغوب أوروبيا، فيقول لك نقيس التسبب بالإكراه في القتل على التسبب فيه بالشهادة، ومن ثم عندنا يسقط القصاص. هذا مثال. قال ومثاله في الشرط قياس استقصاء الأوصاف في بيع الغائب على الرؤية. الشريعة أعطت لمن يشتري غائبا الحق في خيار الرؤية وهو حق ثابت بالشرع ولا يسقطه المتعاقدان، فهو حق شرعي. فقال لك أحدهم أنا أريد أن آتيك بسيارة أستقصي لك أوصافها وصفا كأنك تشاهد الآن، والبيع يكون لازما لك وليس لك من حق خيار الرؤية بناء على أنني سأبرز لك هذه الصور، انظر الفيديوهات، هذه السيارة سآتي لك بها من أمريكا، هذه الأداة، هذه الآلة، انظر إلى الصور، انظر إلى المعلومات، لكن هذا الوصف مهما بولغ في استقصائه لا يمكن أن يكون في حالة أن أقود هذه السيارة التي اشتريتها أو أن استعمل هذه الآلة. فالرؤية ليست هي البصرية المقصودة، فقد تكون الرؤية في العطر بالشم وفي الملابس والقماش، ليست باستقصاء الرؤية البصرية وأنك تراها بالفيديو أو تراها بالصورة، بل لابد لك من الجس، فهذا جزء من الرؤية. فالشريعة جعلت للمشتري خيار الرؤية، وهو شرط شرعي لا يجوز التوافق على إسقاطه لما فيه من الظلم. فقلت لك هذه بناء على ما رأيتها في الفيديو، فعندما جاءتك السيارة أو جاءك القماش قلت له يا أخي هذه ليست أنا كما توقعتها من خلال مشاهد الفيديو ومشاهد أصوات، قال لك أنت رأيتها بعينك وقد حصلت الرؤية، فنحن نريد أن نجعل الفيديوهات والصور بمثابة الرؤية الحقيقية. هنا يريد أن يقول لك ومثاله في الشرط قياس استقصاء الأوصاف في بيع الغائب على الرؤية، فعندئذ هذا قياس ليس في محله، لأن خيار الرؤية شرط، وأنت تريد أن تجعل من الفيديوهات شرطا جديدا، فتقول صحيح أنك لم ترى بمعنى تركب السيارة وتقودها وتراها على أرض الواقع، لكنني أنا استحدثت شرطا جديدا وهو الفيديوهات التي ترى من خلالها المعارض. وكم من الناس اشتروا عن الإنترنت وإبداع العرض والصورة، ثم لما جاءتهم السلعة فوجدوها شيئا مختلفا تماما. فلذلك هنا يريد أن يقول لك إن الإحداث هنا في هذه الشروط لا يصح، فالتصوير بالفيديوهات وما إلى ذلك فإن هذا لا يكون من الرؤية التي اشترطها الشارع. وكثيرا ما يتفاجأ المشترون بالفرق بين الحقيقة والواقع، لذلك التصوير بالفيديوهات لا يسقط خيار الرؤية الثابت في الشرع، وإن كان فيه مزيد من التقصي للأوصاف. ثم قال ومثاله في المانع قياس النسيان للماء في الرحل على المانع من استعماله حسا كالسبع واللص. يعني الآن يريد أن يقول لك أيضا هناك أمثلة على القياس الفاسد في الموانع. أقول لك هذا الرجل نسي الماء، أو عنده دكان بعيد يمكن أن يمشي إليه، إلى آخره من كل ما يمكن أن يختلق من هذا تحت ما يسمى بفقه يسمى فقه التيسير. نحن لا يوجد عندنا فقه التيسير ولا فقه التعسير، لا عندنا فقه التيسير ولا فقه التعسير. هناك ضوابط وقواعد، الشريعة لها أصولها في الفقه والقواعد، وليس هناك تيسير اعتباطي ومزاجي، وليس هناك تعسير اعتباطي ومزاجي. تسلك مسلكا منهجيا صحيحا فيكون منه تيسير، والشريعة هي التي تيسر. أما حالة السيولة في الشريعة من باب فقه التيسير، أو حالة الغلو في الدين من باب الحفاظ على الدين والخشية عليه وما إلى ذلك من مظاهر الغلو والمنهي عنها شرعا، هذه الشريعة بريئة من الغلو وبريئة من الميوعة والسيولة التي يسعى إليها من يسمي فقهه فقه التيسير. لا يوجد فقه التيسير في الشريعة، لا يوجد هناك تسميات، لا يوجد عندنا فقه للأقليات وفقه للأكثريات. هناك فقه، هناك حالات معينة يتكلم الفقه بجزئياته وقواعده ضمن بيئات معينة، فهو يأخذ الواقع بعين الاعتبار لكن ليس تابعا للواقع، بحيث تصبح الشريعة أسيرة وتنتج أحكاما حسب ما يطلبه الميسرون لممالأة واقع قد يكون أقوى منهم، ولكن الشريعة أقوى من ذلك الواقع، فيريدون أن يؤقلموا الشريعة مع الواقع، والصحيح أن يتأقلم الواقع مع الشريعة. وبناء على ذلك نقول إن هذا الذي نسي ماءه في الرحل مفرط، معه ماء معه مفرط وليس عاجزا، أما هذا الذي يرى السبع أمامه أو يرى اللص أمامه هو مستند إلى أمر موجود فعلا، أما ذاك كان مستندا إلى وهمه وعليه، فلا نريد أن نجعل من النسيان والانشغال وما إلى ذلك من هذه المبررات التي تختلق من أجل التفريط في الأحكام، نقول للناس لا تقوموا بإجراء أقيسة من عندكم. الأقيسة من أخطر ما يكون في الشريعة من حيث شأنها، فشأنها عظيم، وقد تكون من أخطر ما يكون على نفس القائس الذي اقتحم هذه الساحة التي حرمت إلا على المجتهدين، سواء مجتهد المذهب أو المجتهد المطلق الذي له أصول مستقلة. لذلك ما نراه من هذا السيل المتراكم من التفسيرات النفسية والذوقية والانطباعات الشخصية، قد يسميها أصحابها أقيسة لكنها ليست في محلها وليست أقيسة صحيحة، إنما هم انتحلوا صفة ليست لهم واخترعوا من عندهم ونحتوا أقوالا دينية ليس عليها بيان من الشريعة، وهم تكبروا على مناصب المجتهدين وادعوا أن لهم هذا المنصب فأتوا بالعجائب، فنحن نقول لهم هذا دينكم الذي فعلتموه لكم وهو الذي ستلقون به ربكم، وما هذا إلا نتيجة التمرد على الحق، ومن تمرد على الحق سجد في أوحال الباطل. هذه صلواتكم خارج الوقت، وهذه طهاراتكم ناقصة، وهذا صيامكم مرة تفطرون بعد طلوع الصبح وتقولون لم يخرج، ومرة تفطرون قبل المغرب، وقد وكلكم الله إلى أنفسكم هذه عباداتكم ترونها يوم القيامة، وهذا ما كنستم لأنفسكم وهذا ما ادخرتموه لأنفسكم في ذلك اليوم. نكتفي بهذا القدر إن شاء الله تعالى. سبحانك اللهم بحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك.